علم الحديث علم دقيق ولا يكاد يستقيم لصاحبه إلا مع إدمان الطلب وجودة النظر والهمة العالية في الوصول إلى الأسانيد التي هي روح هذا العلم. الأسانيد هي روح العلم. أنت ممكن تشتغل في حديث واحد 20-30 صف وتطلع في الآخر بأن الحديث ضعيف. يجي لك إسناد واحد فقط يضيع لك شغلك ده كله. إسناد واحد يضيع لك شغلك. الحديث انت حكمت عليه بالضعف يطلع صحيح، حكمت عليه بالصحة يطلع ضعيف بإسناد واحد. اذا كل ما تكون متبحرا في الوصول الى الاسانيد كل ما يكون حكمك اضبط وحكمك اسد. كل ما تهمل وتقتصر على 10-15 كتاب زي ما في بعض المدارس الحديثة ما يكاد يخرج عن الكتب التسعة ومستدرك الحاكم وابن حبان وابن خزيمة ويعني وإذا طلع فيها شوي يجيب البزار مثلا وأبو يعني والكلام لا، الكلام ده الشغل ده ما ينفعش في علم الحديث. صح، علم الحديث لازم كل جزء حديث إن شاء الله يكون ورقتين، لكن في أسانيد وتستطيع الوصول إليه لابد أن تصل إليه وتعمل لنفسك فهارس واسع وتعرف إزاي تصل إلى الأسانيد في كتبه. ودي لن تستقيم لك إلا إذا بدأت في مطلع الشباب الاهتمام بمسألة الفهارس. كنت زمان أيام ما كنت فقيرا لم يكن عندي مال، فكنت بشتري الكتاب باللتي واللتين، يعني كل حين ومن على ما اشتري كتاب على ما دبر قرشين واشتري كتاب، فما كنت أضع كتابا على الرف إلا بعد ما فهرسه، كان بيبقى عندي وقت. فلما ربنا منه الفلوس كترت وبقيت بجيب الكتب اللي قدي كده اهو، صعب علي الامر فهرس ايه ولا ايه؟ ما انا عايز افهرس وعايز احقق وعايز ادرس اصول العلم وفي نفس الوقت انا راجل شغال باكل عيش، برضو الشغل بتاعي بياخد له 10-12 ساعه في اليوم، فلازم برضو ايه اعك نفسي ومدي شيء للحد. يبقى اللي هيتفضل لك من اليوم 12 ساعه منهم مثلا 4 ساعات نوم وصلاة مثلا وبتاع ونزوله فوق ساعتين، يعني هيسفرك في النهار كله 4 ساعات او 5 ساعات. 5 ساعات دي مطلوب منهم انك انت تفهرس وانك انت تذاكر وانك انت تحق. طب دي توزنها ازاي؟ فعايزة بقى انك انت لازم تجور على حاجة من الحاجات. الشغل مش هتعرف تجور عليه لان صاحب المحل يقول لك لا ورديتك من كذا لكذا، مش هتعرف. لكن الشغل ساعات بيهدى كده، ما بيبقاش في زباين ضغطين عليك في الشغل، يبقى ممكن يصفالك من 12 ساعة ساعتين على مدار اليوم 5 دقايق ويجي لك زبون. في الخمس دقايق دي أكون واخد معايا الكتاب اللي بفهرسه واخد معايا البطاقات. أول ما الاقي المحل خف ومفيش زباين مثلا من فترة مثلا قبل العصر بساعة لحد بعد العصر بساعة، الفترة دي ممكن تحصل منها نص ساعة مثلا، يبقى تمسك البطاقات وتشتغل خلاص. يجي الزبون تتبع له 3 دقايق تكون فهرست لك 10-15 حديث مثلا. يبقى انت لازم لابد ان تجور على حاجة من الحاجات، تجور على وقت نومك. انا بدل ما انام 4 ساعات انام 3، انام 2 عشان عايز ساعتين عشان الفهارس دي. وطبعا الفهارس مش بالبساطة اللي قد يتصورها بعض من لم يعاني مسألة الفهارس. يعني مثلا لو عايزين نفهرس كتاب، اي كتاب زي صحيح البخاري، انت عايز حديث معين في البخاري هتجيبه ازاي وانت ما انتش حافظ البخاري؟ فبتفهرس احاديث البخاري، كل حديث بتكتبه بطاقة، تكتب الطرف الاولاني بتاعه انما الاعمال بالنيات، وتكتب الجزء والصف او رقم الحديث. هتشتغل احاديث البخاري فوق 7000 بالمكرر، والحديث الواحد ممكن يتقطع لعشرين حديث، هنخليها كل حديث في الطاقة ادي 7000 بطاقة. يبقى ده اول جهد. تاني جهد تفصل الحديث على حروف، كل احاديث حرف الالف تحطها على جنب والبه على جنب والته على جنب لحد 28 حرف. تمام، يبقى ترتب الاحاديث الاول على 28 حرف 28 كومة كده، وبعدين تقوم راجع الحرف الالف ما هو الألف ده في ألف نون وألف به وألف ته وألف ذال وألف زاي، مش كده؟ فأنت عايز حديث في أوله إن، وأحاديث إن دي كتير قوي، فأنت لو ما رتبتش حرف الألف على 28 حرف هتدخ السبع دخات على ما تجيب الحديث اللي أنت عايز. يبقى أنا الأول برتب الأحاديث على 28 حرف وارجع أرتب كل حرف على 28 حرف. يبقى هرجع لحرف الألف أرتبه ألف 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 ب ألف ت ألف س ألف ج ألف ي ب ألف ب ب ب ت ب س ب ي، تمام كده؟ ت ألف ت ب ت ت ت س ت ي، خلاص؟ ج ألف ج ب ج ت، يعني 28 حرف هترتبهم على 28 حرف، والكلام ده يدوي، تمام كده؟ بعد ما ترتب الحدودة كلها تقوم جايب كشكول وكاتبه، ده كتاب واحد مشهور لصحيح البخاري. لو انت عايز تعمل الحدوتة دي بقى في كتب شتى، وانت راجل بقى مشتغل بالحديث ومشتغل بالإسناد وعايز تصل الى كل الأسانيد الموجودة في الكتب، ممكن تقضي عمرك كله تفهرس وما تخلص الكتب ولا لا؟ جميل قوي. هتفهرس لمين بقى؟ للورثة؟ ما انا عايز اشتغل وانا بفهرس ليه؟ مش عشان انا اوصل للشغل وكل ما عاوز حديث اوصل له في الكتب دي ولا لا؟ طيب قول لي بقى بعد الفهرسة الطويلة العريضة دي هتلحق تذاكر امتى؟ وهتلحق تحقق امتى؟ يبقى عناء معنى ولا لا؟ عناء معنى. عايز واحد همته في السماء، والهمة دي مع الحب هم اللي يوصلوا طالب العلم. سيبك من الطالب اللي يقول لك ده صعب ده كتير ده ما فيش وقت، اول ما يقول الصنة المشروخة دي ارميه ورا ظهره، انما كل ما تقول له ده صعب يقول لك هوصل ان شاء الله، ده مستحيل، ما فيش مستحيل ان شاء الله، ماشي بهذا الامل وهذه الهمة ده بيوصل على طول. اللي مهما تحط قدامه من عقبات ما توقفوش. فطالب العلم اول ما يستصعب اي حاجة دي بداية الفشل عنده. فانا بقوله المشتغل بالحديث غير المشتغل بالفقه غير المشتغل بالتفسير غير المشتغل باي علم من العلوم، اي علم من العلوم ممكن توصل فيه. كتب اصول الفقه كلها مهما كثرت مع الهمة العالية والمحبة ممكن تحصلها وتلم نفسك وتقدر تطبق الاصول دي على الاحكام الجزئية الموجودة في الكتب، تعرف ده حرام ليه وده مكروه ليه وليه ده حرام مش مكروه او العكس، تقدر توصل الكلمات. فالعلم محدود برضه وان كان واسعا لكنه محدود، لكن علم الحديث اللي راس ماله الاسانيد اللي هي مش موجوده في كتاب واحد ولا في 100,000 كتاب حد، وكل الكلام ده مطلوب ان يكون تحت بصرك عشان تقدر تحكم، ده تلمه ازاي وراس مالك متناثر في الدنيا كلها؟ فطالب الحديث على وجه الخصوص عايز همه عاليه جدا جدا، اول ما همته بالذات في اول الطلب تنزل لتحت دي مشكلة عليه في أحكام، هيبتدي يلخبط في الأحكام لنقص المادة الفعالة وهي الإسناد بالنسبة له. فأنا بقول هذا الكلام مش علشان أصعب عليك العلم أو أخليك تحس إن العلم ده خلاص مفيش فايدة فيه، لا، بس أنا أتمثل حديث كعب بن مالك اللي هو في غزوة تبوك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في غزوة تبوك، كان يقول هيروح يمين يقول رايحين شمال لأن الحرب خدع مش هيقول رايحين يمين إلا في غزوة تبوك. لماذا خالف سنته الجارية في إعلام الصحابة؟ قال لك إيه؟ لأنهم استقبلوا مفازا طويلا وحرا شديدا وقلة ماء، وفي ذلك الوقت كان وقت الحصاد، الناس جيوبها خاليه مش فلوس وخلاص بتنتظر وقت الحصاد عشان تبيع وجيوبها تتملي بالفلوس، في الوقت اللي كانوا هيحصدوا فيه اللي ايه الثمار قال لك اطلع الغزوه. يبقى فقر على فقر، مفيش في جيبه فلوس وهيسيب الزرع يتلف وراه، واللي عطل كعب بن مالك واخره ايه مساله الزرع دي، كل شويه يروح يمسك المنجايه مثلا ولا اي حاجه يقول ده عايزه يوم كمان خلاص، يبقى بكرة ان شاء الله وانا معايا حصان جيد وفرس بتاع هطلق له على الرابع هيوصل مثلا، يروح بكرة يلاقي رياه عايزانها كمان ضحوية خلاص، فضل يقول يوم في ضحوية في ضحية لحد ما وصل لتبوك وقاعد في المدينة. فقال اتطبطوا الشيطان قال له تروح فين؟ ده انت لو راكب نفس مش عارف توصلهم، اقعد اقول له انا اسف ولا اي حاجه، واعتذر زي ما اعتذر الناس وبتاع. فتبطوا وقال ويا ليتني خرج. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا رايح تبوك. ليه؟ علشان التبوك 21 يوم ماشي على الرجلين وحر شديد. مش قالوا لا ولا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حر. قال لك في الحر وما حرش وبتاع، والصحابه دول ما كانش بيهمهم حر، اذا ده كانت جهنم الحمر في هذا الشهر، ما كانش حد يحتمل الحر. يبقى 21 يوم ماشيين في حر يشوي الابدان، وكمان فلوسك سايبها وراك هتفسد، وسفر طويل، فده عايز همه. فعلشان ما فيش واحد يقول ما عملناش حسابنا، طب لو كنت قلت لنا، طب مش عارف ايه، قال لك بقى انا رايح تبوك في الشمال خالص علشان يستحضر الهمه لصعوبه الغزو هذه المره. فانا لما بقول لك علم الحديث وصعوبه علم الحديث وان عايز همه عاليه، ما اقصدش احرقك ولا ذهائك ولا اقول لك لا، لكن الناس معادن، اللي همته من صفيح هي اول ما النار تدخل فيه هتشويه، وين اللي همته ذهب النار هتلمعه. مش الناس معادن؟ ها، ففي واحد صفيح وفي واحد حديد وواحد فلز وفي واحد ذهب وواحد فضه وواحد قصدير، كل الهمم على زي المعادن كده، اللي همته ذهب تدخل عليها النار تزيده صلابه ولا معانا. ولولا دخول الذهب في النار ما ساوى شيئا. فانا بقول الكلام ده شحذا للهمم، طالب اللي هو نفسه يبقى محدث ويخدم هذه الامه بالذات في هذه الايام العجاب اللي بدأوا يقولوا البخاري في أحاديث موضوعة ويجهروا بذلك. أنت بقى كنت بتدافع زمان عن الطبران، لا طبران إيه يا ابني، لا خلاص ده الطبران ده احدفناه من زمان خالص، ده الميت الآن البخاري أو اللي عايزين يموتوه، فالعملية ما عادتش لعب. فتخيل بقى لما أقعد أثبت لواحد إن الشمس طلع، تخيل لما أكون أنا بضيع وقت دلوقتي ان انا اقول له ان احنا بالليل. قال بالليل ازاي يا عم، النهار اهو يا عم، دي لمبه مش النهار. لا طالما منوره زي النهار يبقى احنا في النهار، اثبت ان احنا بالليل. تخيل بقى انا كنت ناوي انقله نقله تانيه، هنتكلم بقى في حاجات اخرى، قمت راجع لورا تاني عشان اثبت له ان ده ليل مش نهار. وانا مثلا أقصدش أنا يعني، أنا رجل كفاءة، المفروض أن أنا هتصدر لتعليم الناس ما يجهلونه من الدين، والذي يجهلونه من الدين ألوف الجزئيات، اللي ما كانش يعرفوه أنا بعرفهم إياه، بنفض عنه التراب والغبار عشان أعرف أنه في حكم كذا وكذا وكذا. أقوم أرجع على الأحكام الظاهرة والاسطوانات الظاهرة دي عشان أقعد أعلم في المتبلم، ونقعد ننحف بعض في مسألة كنا فارغين منها تماما وخلصانين منها، يبقى عطلنا ولا عطلناش؟ عطلنا. النهارده لو جاء واحد من المبتدعه مثلا وقال ان البخاري ده ما كانش موجود، اثبت لي ان كان في واحد اسمه بخاري، تقدر ترد عليه؟ يعني انا لو قلت لك اثبت لي ان كان في بخاري تقول لي ايه؟ على طول سريع كده، حد يقدر يثبت لي؟ لما يقول اثبت لي ان في البخاري اقول له اثبت لي ان انت ابن ابوك، انت فلان ابن فلان، مين اللي عرفك ان انت ابن ابوك؟ مش ممكن تكون ابن زنا، ابن واحد تاني خالص، كنت موجود يعني وعارف ان ده ابوك مثلا؟ ما يعرفش يثبت ابدا، ولو اتفرق نصين. تمام، يبقى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان لازم يكون فيه دلائل عقليه، إثبات إن البخاري كان موجود في دلائل نقلية إن هنقولها، لكن ممكن يطعن في الدلائل النقلية، إنما الدلائل العقلية دي ما يعرفش يطعن فيها، ما يعرفش يطعن فيها. فالمكابر اللي زي ده هو ما تدخلوش من طريق النقل، لأنه هيطعن لك في النقل خلاص، يبقى نجيب له حاجة ما يعرفش يطعن فيها. يعني زي ما العلماء بيقولوا المعلوم من الدين بالضرورة والمعلوم من العقل بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة منكره كافر، تمام؟ الصلاة فرض ولا لا؟ واحد قال لك مش فرض، ده يبقى كافر. طيب المعلوم من العقل بالضرورة لو جحده أيكفر أم لا؟ لا يكفر. واحد ولا خمسة اللي هن أكبر؟ لا واحد أكبر. أنا حر، هي طقت في دماغي واحد أكبر. عايز إيه بقى؟ طب لو واحد قال إن الواحد أكبر من الخمسة يكفر؟ لا يكفر. طب ده جحد لضرورة العقل أم لا؟ كل خلق الله بالنقل المتواتر اللي هو في أعلى درجات التواتر كلهم بيقولوا خمسة أكبر من واحد، فلو جاء واحد وضعت في دماغه وقال لك لا الواحد أكبر وأنا حر، نقول له أنت مجنون بس مش كافر. لكن الدلائل العقلية برغم أن جحدها ليس بكفر إلا أنه قبيح جدا ولا يقبله العقلاء. يعني لو واحد طلع قال إن واحد أكبر من خمسة الدنيا كلها هترد عليه بكل اللغات، هيتشتم بالإنجليزي والفرنساوي واللويندي والعربي وكل حاجة، وكله هيقول أنت مجنون كل بلغته، وما فيش حد هيوافق. تمام كده؟ لكن المعلوم من الدين بالضرورة برغم أن جاحده كافر لكن ممكن تلاقي حد يدافع عنه، يقول لك يحتمل أن يكون نشأ في بيئة جاهلة لا يعرفون المعلوم من الدين بالضرورة، يقول لك أنا عايز تفصيل. تمام كده؟ فيبقى برغم هذا التفاوت في الكفر والإيمان إلا أن مخالفة الدلائل العقلية في غاية القبح عند كل الناس مؤمنهم وكافرهم. يبقى أنا لما أحب أناقش واحد مكابر زي ده هو أدخله بالدلائل النقلية ولا بالدلائل العقلية؟ أدخله بالدلائل العقلية عشان أقسمه نصين. تمام؟ الدلائل العقلية دي لها كتب وعايزة فراسة، لأن أنا متوقع أنا مش عارف خصم اللي هيناقشني ده هيسلك لي أنا طريق، فمطلوب أبقى جاهز. سلك لي طريق كده أبقى جاهز، ما عودش أفكر وقول يا الكتاب راح فين وقعد أضرب في الكتاب السكادة تودي فين تودي فين تودي فين يكون الحلقة خلصت. لا لازم أتصرف على طول زي موسى عليه السلام بيناقش فرعون، رب العالمين رب السماوات والأرض ما بينهما، بعد ما خلصوا الدلة العقلية وفرعون مش عارف يرد وعمال يخبط قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يا له يا السجن. إذا فرعون غير لغة الحوار، ما فضلش أقول له بقى في الحوار، ما عودش أجيب له دلائل، ما هو مش أم نقل له نقلة تانية وهي إيه؟ النقلة الحسية بقى اللي ما يعرفش يردها. إذا كان كل ما أقول له كلام عائل يقول إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده، كل ما أقول له كلام ما فيش حد يرده عمال يستعبط فيه، خلاص يبقى ما عادش ينفع أتكلم. خلاص أول ما قال له ليه اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين، فأما غير قال له فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. دخلنا بقى تحدثها تاني. تمام؟ وإبراهيم عليه السلام عمال يخشى النمرود والكلام ده وبتاع، الكلام مش نافع. خلاص أنا أحيي وأميت، بقول ربي يحيي، قال له أنا أحيي وأميت، فما عادش ينفع يمشي، لازم يجيب له حاجة توقف. فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأت بها من المغرب، يحيي ويميت ماشي، هجيب اتنين أحكم عليهم بالإعدام وهم رايحين عشموا بعلاهم، أقول له نزل لون الدم عفوت عنه، يبقى أنا هذا أعدمته وهذا وهبته للحياة، فأنا أحيي وأميت. طبعا ده لا إحياء ولا إماتة ولا حاجة، لكن ممكن يلتبس على أذان الجماهير ولا لا؟ هيلتبس على أذان الجماهير ويقعد يفكروا والناظر بقى لا ده مش إحياء لا ده إحياء لا ده مش إماتة ده إماتة، عشان نخلص بقى من الحدوثة دي نجيب حاجة ما يعرفش ينقلها. طب الشمس طالعة ما تعرف تجيبها من هنا؟ أم فتح بوه خلاص؟ فبوه ده الذي كفر. يبقى أنا كراجل بناظر بالدلائل العقلية لازم أدرس كتب الدلائل العقلية. الحاجة الثانية لازم أكون صاحب فراسة عالية، صح فراسة عالية، ألقطها على طول وممكن أقراه قبل ما يتكلم، أقراه أعرف هيقول إيه. يعني زمان أول ما تخرجت من الثانوية العامة دخلت كلية الشرطة، طبعا مش حد يعرف الموضوع ده، كان زمان الضابط قد الدنيا. المهم دخلنا في امتحان الايه، في امتحان الهيئة، دخلنا في امتحان الهيئة. امتحان الهيئة ده اللي هو الفراسة والبديهة، يبقى عندك فراسة وبديهة. انا كان الامتحان بتاعي عد من 100 لواحد تنازلي، ما تبلعش ريقك ما تتنفس ما توقفش، خلاص انا عديت من 101 ما دي ما كانش فيها مشكله. اللي كان معايا الحقيقه قال له حاجه لو كانت قالت لي كنت وقفت بلمت ما عرفتش اجاوب، بس الولد جاوب بمنتهى الذكاء والبديهه العاليه، تفله دف على الارض وقال له انزل عوم، قال له طب ابعد احسن طرطش عليك. خلاص ده خد 10 من 10. تمام، هي البديهه العاليه زي كده بقى، خلاص يعني ما توقفش، يبقى ايه صاحب ايه صاحب بديهه عاليه وقفش على طول، تجيبها على طول، تبقى عارف زي ما اقول لك تقراه. لما يكون الانسان اللي بنظره جاي كبر ونقش بدلائل عقليه، انت تعرف ازاي توقفه بالدلائل العقليه، بعد ما توقفه تحرقه خالص تبتدي تجيب الدلائل النقليه التي تثبت ان البخاري كان موجود وان اي انسان في القرون الخوالي كان موجود، وبنفس المنطق بتاعه انا اقدر انقش. يعني هو لما يقول زي مصطفى محمود مثلا لما انقش الشفاعه وقال لك البخاري ايه وبتاع الكلام، لما يجي مثلا يقول ما كانش فيه بخاري، اقول له كان فيه بقراط أبو الطب؟ أيوه كان فيه، اثبت. إلا هيقوله هو كلامي أنا. فما من دليل يركبه لإثبات إن بقراط كان موجود هو نفس دليلي لإثبات إن البخاري كان موجود. تمام كده؟ يبقى إذا مسألة الدلائل العقلية، الفرق بينه وبين الدلائل مسألة المعلوم من العقل بالضرورة جحده وإن لم يكن كفرا لكنه في غاية الكفر، وسيشترك كل العقلاء في إنكار سواء كان كافرا أو كان إيه أو كان مؤمنا. أو أنت بقى كطالب حديث دارس وعارف أن الهجمات بدأت تستعر وتقوى على أصول الإسلام التي ما خطر ببالنا يوما من الأيام أن يطعن عليها، يبقى أنت هترجع القهقرة مرة أخرى عشان تدافع عن البخاري بدل ما كنت هتدافع عن الطبراني. يبقى سيب الطبراني خالص دلوقتي بحاله، وحنرجع علشان نثبت ان البخاري احاديثه صحيح. طب تثبت ازاي؟ لازم تكون متبحر وعندك دراسه وعندك ملكه، شغل جد مش لعب. كم من طلاب العلم عندنا الان يستطيع ان يدافع عن صحيح البخاري؟ بكل اسف اقل من الكبريت الاحمر. وانا اقول هذا وانا حزين ومتاسف، لان طلبه العلم بالحديث ليسوا جادين في الطلب، بيلعبوا. طلبة اللي هم بيدرسوا حديث بيلعبوا، ما بيدرسوش صح، ما بيدرسوش بجدية متناهية. ساعات يرمي الحمل على الشيخ يقول لك ما انا عمال اروح للشيخ، الشيخ يقول لي مش فاضي، ويرمي الحمل على الشيخ يقول لو الشيخ فضالي كنت عملت كذا وكذا وكذا. والشيخ بيعمل ايه؟ بيفتح لك الابواب، بيختصر لك المادة، بيسدد فهمك. لكن جهد الطالب هو اللي بيحرك الشيخ. لما يجي واحد مثلا يجي لي انا مش هديله محاضرة في الحديث الشاذ، لكن ممكن اديها له لو سالني سؤال، لكن انا ابتداء كده مش هقول له تعالى اما اقول لك شويه في الشارع. خلاص اغلب الطلبه عايزني ادي محاضره، لا لازم يدرس ويجتهد ويسال. لا الشيخ مش فاضي ياخد اي حاجه متاحه، ان شاء الله يكون دقيقتين بس يعرف يسال صح. فانا ارجو يعني ان الكلام بتاعي ما يفوتش في عدد الطالب اللي هو يعني لسه ناشئ في طلب الحديث وتصور مسألة مغلقة. لا، الهمة العالية مع الحب لهذا العلم مركبان يوصلان إلى الإتقان في هذا العلم الشريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.